رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني في بعض الأحيان وجه أسئلة تكون غاية في الموضوعية والجدية، بخلاف قسم كبير من الأسئلة يكون في قضايا هامشية أو قسرية. نتعرض اليوم إن شاء الله لإجابة بعض الأسئلة الموضوعية هذه تعميما للسائلة. أول هذه الأسئلة سؤال عن تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بفرقة هذه الأمة، وما ذكره من هلاك هذه الفرق جميعا إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي التي اصطلحت الأمة على تسميتها بأهل السنة والجماعة. فالسؤال يعني عن نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة والمقصود به، ويعني أهميته بالنسبة للانطلاقة الدعوية بالنسبة للواقع الذي نعيشه الآن. أما بالنسبة لمتى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة، فالأصل التسمي بأهل السنة هو ما ورد من النصوص التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة، فمضمون التسمية مأثور في السنة وكلام السلف. فمن ثم نقول إن بداية هذا المضمون هي مع يعني هي في ذلك الوقت الذي هو ليلة القدر في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم، الليلة المباركة، حينما نزل جبريل عليه السلام يقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه هي البداية التاريخية لمضمون هذه التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أمرنا بلزوم السنة واتباعها، والحرص على أن نعض عليها بالنوازل وذم الشذوذ عنها ومخالفتها. أيضا ما أكثر النصوص التي جاءت تحث على لزوم الجماعة، فمضمون التسمية موجود منذ بداية هذه الدعوة. فالأصل في التسمي بأهل السنة والجماعة هو ما ورد من النصوص في الوحيين التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة، فهذا مأثور في السنة وفي كلام السلف كما ذكرنا. أما ظهور المصطلح كمصطلح على فئة معينة فهو لم يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمصطلح يدل على اتجاه عقائدي معين. لماذا؟ لأن المسلمين لم يحصل بينهم فرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا جميعا يضمهم باسم الإسلام، وإن وجد أيضا فيهم مضمون اتباع السنة والجماعة بكل معانيها، لكن اضطرب ظهور هذا المصطلح وظهور الفرقة حينما ظهر أهل البدع، فتميز أهل السنة بهذا اللقب. لم تقع أصول التاريخ الإسلامي بتحديد السنة التي ظهر فيها هذا المصطلح، وإن كان مضمونه كما أشرنا آنفا هو حقيقة دين الإسلام الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالسؤال عن توقيت أو نصوص هذه التسمية للدلالة على اتجاه معين واعتقاد متميز إنما هو سؤال عن بداية التسمي بهذا الاسم والتميز به، وليس سؤالا عن نشأة المسمى الذي هو المذهب وأهله. فمن الخطأ البين الخلط بين هذين الأمرين. وأهل السنة والجماعة ليسوا فرقة ولا طائفة طارئة كسائر الفرق المنشقة عنهم، وإنما هم الأصل. فمن العسير أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع الفرق النارية الذي يتيسر لنا بسهولة تحديد منشأها لأنها شذت وكذبت عن الأصل. وارتبط التميز باسم أهل السنة والجماعة بظهور البدع التي أعقبت وقوع الفرقة في الأمة كما تنبأ بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ظهرت البدع والفرقة التي تحدثها هذه البدع درج هذا اللقب الشريف ليدل على تمسك أهله بالإسلام المحض الخالص عن الشرك. فقبل حصول الافتراق لم يحتج المسلمون إلى هذا التمييز، يعني ما كان المسلمون على كل مثلا تمييز بين السنة والشيعة والخوارج والقضية وكذا، فقبل حصول الفرقة لم يحتج المسلمون إلى أي تمييز مثل أهل السنة والجماعة، فقد كان الإسلام وأهل الإسلام هم الاسم والمسمى. قل عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فقال تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، كما في هذا القرآن. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن السنة أجاب هي ما نسم له سوى السنة، وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقدم انشقاق حصل في صفوف الجماعة الأولى وأول صدع في وحدة العقيدة هو حركة الخوارج المارقين الذين تنبأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثمرك مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أول طائفتين بالحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان وقوع ذلك بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقوع فتنة القسطين. ثانيا ذلك غرور بدع التشيع كالغلاة غلاة الشيعة الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وادعوا النصب عليه، والسبابة الذين يسبون الشيخين رضي الله عنهما، كذلك المفضلة الذين فضلوا عليا رضي الله عنه عليهما، وقد تفضل لهم جميعا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعاقبهم كلا بحذره. فإذا أن هذا الابتداع لم يؤثر في بداية الأمر في القاعدة العريضة من المسلمين الملتزمين بالسنة وأهلها، ولم يحتج المسلمون حتى ذلك الوقت إلى التميز، لأنهم الأصل الذي انشق عنه المخالفون، والأصل لا يحتاج إلى ما يميزه، إنما الذي يحتاج إلى التمييز الفرع المنشق الذي فرعان ما يشتهر ببدعته حين يتنكب السبيل. ولذلك لما سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن أهل السنة أجاب أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وقال محمد بن سيرين، وابن سيرين توفي سنة 10 و100 من الهجرة، قال رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا كم لنا هي لكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال عبد الله ابن مصعب للرشيد حينما سأله الرشيد عمن طعنوا على عثمان رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين طعن عليه ناس وكان معه ناس، فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه، وهم أنواع الشيعة وأهل البدع وأنواع الخوارج، وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم، وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم. أهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنهم راض. وأهل السنة دائما الفرق الإسلامية كالإسلام بين البلاد، كما أن الإسلام هو الدين الوسط بين اليهودية والنصرانية وغيرها من الملل، داخل دائرة الإسلام يتميز أهل السنة والجماعة أيضا لأنهم دائما الأمة أو الفرقة الوسط بين الغلاة والجفاة بين المفرطين والمفرطين. مذهبهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، تجد في كل مسائل العقيدة التي قالت فيها أهل السنة أهل السنة أهل البدع تجد إما طريق يذهب إلى أقصى اليمين وطريق آخر يذهب إلى أقصى اليسار، ثم هم الأمة الوسط العدول. فهؤلاء هم كان حق الناس بوقت التطرف، لأن التطرف يعني أخذ بأطراف الأمور أقصى الأطراف والغلو يمينا أو يسارا، فهؤلاء هم المتطرفون. أما الوسط فهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي هو أن يكون المقياس في كل شيء. انظر إلى ما جاء به الإسلام فهذا هو الوقت. كل ما قال في الإسلام فهو تفرق، لكن يفعل الزنادقة والملاحدة من العالم الدين وأعداء الدين لأحد من أعداء الإسلام كما يقولون الملتزمين بدينهم والمعظمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من تفرق. حقيقة هم الذين تفرقوا في موالاة الشيطان وأوليائه إلى أبعد الحدود، فصاروا حربا على الإسلام والمسلمين. فكل من كذب عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المتطرف الخبيث الهالك. أما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي ينحرف عما جاء به رسول الله هو الهالك وهو المتطرف ويعني هو المنحرف. المقصود أن أهل السنة دائما متوسطون معتدلون، نذهبهم لا مع هؤلاء الغلاة ولا مع هؤلاء الجفاة، وإنما هم مع كل منهم فيما أصاب فيه، وفي نفس الوقت براء من باطل كل منهم. فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض، وبالتالي هذا الحق بريء من كل انحرافات هذه الفرق الضالة. ثم بعض الذين اتبعوهم بإحسان منافقين عن السنة، كلما غر قرن البدعة، كلما نبغ المبتدعة وظهر بدعة جديدة، تجد يبرز رموز وعلماء أهل السنة باسم أهل السنة والجماعة للتصدي لهؤلاء المبتدعين. كلما غر قرن البدعة واستثقل خطر الفرقة، فكانوا يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة، ويجاهرون الفرقة بالدعوة إلى الالتزام بالجماعة. فكان ظهر هذا الاسم وبرز في مقابل الانحرافات التي كانت تأخذ مجراها في التاريخ الإسلامي، وبالذات أيام الاشتباك العقلي مع البدع الواجبة. فعلى ضوء هذه المقدمة التي نقدمها بذلك الجواب هذا السؤال، وهو متى نشأ هذا المصطلح؟ لا نجد أدنى حرج في أن نرفع عقيرتنا مرددين مع أئمتنا. إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب وطريقة الصحابة رضي الله عنه. هذا ينبغي أن يكون راسخا في أذهاننا. فاشتهار قد يرد على بعض على هذا الكلام شبه بعض الناس تقول طب إذا لماذا يعني يشتهر الإمام أحمد مثلا بأنه إمام أهل السنة أو ابن تيمية أو غيرهما من علماء الأمة؟ فالدواء أن يعني اشتهار بعض الأئمة بإمامة السنة أو بإمامة أهل السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرجع إلى أنه هو مؤسس المذهب، لأن السنة كانت موجودة معروفة قبله، ولكن يرجع إلى أنه اشتهر بالدعوة إليها والصبر على أذى من امتحنه ليفارقها. وكان الأئمة قد ماتوا قبل المحنة، الأئمة الثلاثة وغيرهم ماتوا قبل المحنة، فلما ظهرت المحنة فتنة قول خلف القرآن في حياة الإمام أحمد بعد موت الأئمة قبله رحمه الله، كان الإمام أحمد قد علم السنة رحمه الله وأظهرها وثبت عليها وانتصر لها، ومن ثم صار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها، لا أنه أحدث مقالة أو اتبع رأيا. حتى إن المأمون نفسه لما سئل عن الإمام أو لما تكلم في حق الإمام أحمد ومن اتبعه قال: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة، ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. ولذلك كان بعض العلماء إذا أراد أن يتميز بوضوح إلى أهل السنة قال: وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يعني من هذا المنطلق، كما فعل الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة. في كتاب الإبانة كان أراد أن يبرئ نفسه من البدع والضلالات والانحرافات، قال: إنني على مذهب الإمام الفاضل والرئيس الكامل الإمام أحمد بن حنبل الذي نصر الله بالسنة إلى آخره. وكان أي إمام يريد أن يعلن نطاعة عقيدته وبراءته من أي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، لا لأنه هو الذي أسس المذهب، لكن لأنه الذي انتظر له في إزاء هؤلاء المبتدعة. لكن الإمام أحمد عالم على الطريق، منارة من المنارات تضيء الطريق، لكن ليس هو الطريق لذاته، كذلك ابن تيمية أو غيره من أئمة السنة. فهذا هذه المقدمة كان لابد منها حتى نعرف أن لنا نسبا يعني عريقا عميقا ضارب في أطمار التاريخ الإسلامي يمتد إلى الأيام الأولى التي ظهر فيها هذا الدين. فمذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف أو مذهب أهل الحديث الأثرية ليس مذهبا جليلا طارئا، إنما هو دين الإسلام، هو منهج أهل الحق والفرقة النادية. ومن ثم يعني دائما نوصي الإخوة بالاجتهاد حينما يتعلمون العقيدة أن يرجعوا إلى أقدم الكتب التي ألفت في العقيدة، لأننا تعودنا أن نقرأ دائما في كتب متأخرين كما عالم القبول شرح الطحاوية أو حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فبالتالي بعض الناس قد يعني يحارون إذا وجهوا من بعض المجادلين فيقولون له أنت تيمي، أنت مستمع لابن تيمية ومذهب ابن تيمية، لكن حينما تعرف أنت أن تسمى كل قول إلى قائله فلما تكون على يقين من أن هذه العقيدة وهذه المفاهيم هي مستقاة من يعني العصور الأولى في القرن الثاني والثالث والرابع من القرون الإسلامية، عصور الازدهار العلمي وظهور فكر أهل السنة أو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا تعرف ثم إن هذه العقيدة مسلبة، تعرف أن هذه العقيدة مسلبة بحيث لو فرضنا أن ابن تيمية لم يكن قد خلقه الله ولم يوجد أصلا في هذا الوجود كانت تتفق هذه العقيدة بأساليبها المختصرة إلى السلف الصالح فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. الشاهد أن الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة حينما اشتهروا بإمامة أهل السنة فإنما كان ذلك لأنهم هم الذين ابتلوا في زمانهم وضربوا كرموز يدافعون وينبهون عن عقيدة الحق. فهو إمام من أئمة أهل السنة. فلن نستطيع بنفس المضمون نقول إن أئمة أهل السنة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة. واضح. لكن ذكرنا السبب في شهرة الإمام أحمد بالذات بهذا اللقب. ولما صنف العلماء الأولون في أصول الاعتقاد عند أهل السنة وأرادوا أن يذكروا أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم الخلفاء الثلاثة الراشدين من بعده، ثم بقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. في حين مثل الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله حينما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة خط نظرا من زاوية أخرى، طبعا هي لا تعارض هذه الزاوية، خط بالذكر بعض السلف الذين كان لهم دور إيجابي في التصدي لأهل البدع يعني من مناظرة ومكافحة. فذكر منهم أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه حينما كان لأنه كان يناظر الخوارج والقدرية، كذلك ذكر منهم ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان يتصدى أيضا بالقدرية ممثلة في معبد الجهني، ذكر عمر بن عبد العزيز لأنه أيضا ناظر القدرية، ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى وزيد بن علي والشعبي والزهري وجعفر الصادق وغيرهم. فعلى هذا الأساس يقطع بخطأ من أرجع شيوع هذه التسمية إلى القرن السابع للهجرة، يقولون من كلمة أهل السنة إنما نشأت في القرن السابع للهجرة، فعلى أساس هذا الكلام نقطع جزما بخطأ هذا القرن، هم يشيرون القرن السابع يعني إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن نظرة واحدة إلى أسماء الكتب التي صنفها علماء السلف في القرنين الثالث والرابع والتي تحمل اسم السنة كافية في الدلالة على أن التسمية كانت مستفيضة في ذلك الزمن المتقدم بل قبله. عليه أيضا على هذا الأساس ندرك خط دعوة بعض دعاة التقريب بين السنة والشيعة مثلا، كذلك الذي ألف كتابا أسماه لا سنة ولا شيعة. لا، ماذا كنا سنة ولا شيعة؟ كيف لم تكن إذا نفينا السنة نفينا الفرقة المائلة التي منها أخرى في هذه الأمة، لكن لا شيعة لأن الشيعة بدعة طارئة شذت عن الأصل الذي هو السنة. ونستطيع أن نحدد لهم بنية تاريخية معينة ظهرت فيها البدعة وثبت عن القاعدة. أما أهل السنة فليس من الإنصاف أن يبنى إليه هذا السؤال، متى نشأت جماعتكم أو منذ متى ظهر هذا الفكر أو الاعتقاد؟ هذا السؤال لا يصح توجيهه إلى الفرقة النازية، بل هي بدأت مع بداية الإسلام لأنهم اسم وهم المسمى. أما المفهوم العام للسنة فالسنة لها معاني كثيرة من ناحية اللغة الطريقة سواء كانت مذمومة أو محمودة، لكن غالبا ما تنقرض إلى المحمودة كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بكل النبي، وهي تعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إطلاق السنة أيضا تأتي أحيانا على يعني تطلق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. سيرة النبي وحياته صلى الله عليه وسلم إذا فهمناها في ضوء حديث عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فالسنة هي البيان العملي للقرآن الكريم. فالسنة تعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدي. يتفرع عن هذا المفهوم السنة في مقابلة القرآن السنة بمعنى المشروع، يعني هذه بدعة تكون هذا السنة وهذه بدعة، السنة بمعنى النافعة أو المستحب أو المندوب، السنة بمعنى الاتباع، السنة بمعنى أصول الدين ولا تفاد السليم. يعني أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه كثيرة على الأقل 8 مذاهب فقهية أشهرها المذاهب الأربعة، فهم اختلفوا في الأحكام العملية لكن في العقيدة هم فرقة واحدة يحملون جميعا اسم أهل السنة والجماعة. في العقيدة يعني هناك حق وراضي كفر وإيمان هدى وضلال. أما في الأمور العملية الفقهية أو الاجتهادية فهناك خطأ وخوارج، والمخطئ الإمام المجتهد المخطئ مجور على اجتهاده ومعفور عنه خطأه، فالخطر خطر الاختلاف والشذوذ على عقيدة أهل السنة والجماعة أمر ليس بالهين. وآية ذلك أننا كما ذكرنا لم يختلف الأئمة في التسمي بهذا الاسم والاستفتاء حوله، وإن اختلفوا في القضايا الفقهية الحنفية ومالكية والشافعية وغير ذلك، ولكن في العقيدة هم فرقة واحدة هم أهل السنة والجماعة كما بينا. فتالي السنة يعني أحيانا يطلق الاسم على بعض مسمياته، يعني السنة تشمل كل الدين، لكن شاع استعمال كلمة السنة للتعبير عن أصول الدين لأنها أهم أركان هذا الدين العقيدة، أصول الدين والعقيدة، وأيضا الاعتقاد السليم الخالص من الشبهات سواء كان في مسائل الإيمان أو مسائل قضايا العقيدة، قضايا الإمامة والتفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم والكفي عما شجر بينهم، وذلك لخطر هذه القضايا ولأن المخالفة فيها على تفاهلته. أهل السنة هم المتبعون للسنة المتمسكون بها، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الحديث والعلم ومن تبعهم جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ويدخل فيهم بطريق التبع من اهتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. يطلق على أهل السنة أيضا الجماعة، وهم الذين اجتمعوا على موافقة الحق والسنة وأجمعوا عليها والتحموا بأئمتها، وقد عبر عنها ببعض أسلوبها كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا
ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين.
فذكر رؤوس مسائل خالف فيها المبتدع وشده، وإن كان ليس هذه فقط هي خطايا أهل السنة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال الكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. سبب تسمية أهل السنة بالجماعة أن الجماعة هي الاجتماع وعدم الفرقة، ولهذا كان الإجماع أصلا من أصول دينهم. وأيضا أهل السنة جماعة مؤتلفة متحدة لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير كما يقع بين الفرق الأخرى، تجد الخوارج يحصل انقسامات انشطارية داخلية فينقسمون على بعضهم هذه الانقسامات، ثم تتبرأ كل فرقة من الفرقة الأخرى لا تكسرها. أما أهل السنة فلا يقع منهم ذلك أبدا، لا يوجد بينهم تبري ولا تكفير. يعني إذا الجماعة هي الاعتقاد الحق أو أصحاب الاعتقاد الحق، وكذلك السنة الاعتقاد الحق أو أصحاب الاعتقاد الحق. ومن هنا نقول إن لفظ السنة والجماعة إذا افترق اجتمع يعني في المعنى، واذا اجتمع افترق، كما نقول في الاسلام والايمان ونظائر ذلك، نقول كما قلنا في نظره الاسلام والايمان. السنه والجماعه اذا افترق يعني ظهر كل واحد منهما بدون يعني مفردا دون ان يربط بقاده اهل السنه فقط او الجماعه. اذا اتى كل منهما على حده فانه يكمل الاخر اذا افترق يجتمعان في المعنى. فاذا قلت السنه او اهل السنه تكمل او تعبر بهذه الكلمه عن الاعتقاد الحق واهل واصحاب هذا الاعتقاد الحق. اذا قلت الجماعه فيعني ذلك الاعتقاد الحق واهل الاعتقاد الحق. لكن اذا قلت اهل السنه والجماعه فجمعتهما حينئذ يفترقان في المعنى ويصير لكل واحد منهما معنى يخصه. فالسنه هنا سوف تعني الاعتقاد الحق والجماعه تعني اصحاب هذا الاعتقاد والاتجاه الصحيح. فاما بالنسبه لاهميه يعني هذا المفترق بالنسبه لواقعنا المعاصر الذي نعرفه، فنقول ان منهج اهل السنه والجماعه هو الدواء الامثل الذي يستطيع التعامل بنجاح مع كل الادواء والامراض التي استشرت في واقع المسلمين المعاصر. لماذا؟ لانه هو فعل هكذا بالامه من قبلنا، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح اثر هذه الامه الا بما صلح به اولها. فلذلك صلح به اولها وهذا المنهج، فلن يصلح اثرها الا بنفس هذا الدواء. فلا بد من الامرين، ان يكون هناك تجمع على الحق، يعني الحق السنه والتجمع هو الجماعه، تجمع على الحق لا ليكون تجمعا على حساب الحق، لان يتجاوب يعني يحاول الناس ان يجدوا صيغه عاطفيه بهدف تجميع المسلمين ووحدتهم لكن على حساب الحق. هذا لا يلبس ان يتفرقوا من جديد كما لا تنكشف يعني ما بينهم من خلافات لم تحسم في ضوء هذا المنهج. فهي تجمع على الحق وليس تجمعا على حساب الحق. فيعني لأهل السنة والجماعة أو لمنهجهم خصائص متميزة تؤهلهم لأن يشكلوا طريق يعني النجاة والخروج من الواقع الذي يحياه المسلمون في هذا الزمان. يكفينا أن نجزم بأنه من تستحق أي حركة تجديدية صفة التجديد إلا إذا كان أصحابها من تجديد من أهل السنة والجماعة. لن يكفينا أكثر أنه لم يعيد الإسلام التمثيل للإسلام من جديد إلا من كان على هذا الاتجاه. ودليل ذلك حينما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ذكر المراحل التي تمر بها الأمة، فقال يعني تكون النبوة تشير ما شاء الله أن تكون، ثم بعد ذلك تكون، ثم يرفعها الله إلى شأن يرفعها، ثم تكون خلافة على من هذه النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عظما ثم ملكا جبريا الى ان قال عليه السلام في النهايه: ثم تكون خلافه على من هذه النبوه ثم تدعي عليه الصلاه والسلام. ثم الى هذه الخلافه التي ستعود بما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، قال: خلافه على من هذه النبوه. فاذا التمثيل بعد الضعف لن يكون الا على ما يوافق هذا المنهاج وهذه العقيده. فحتى علاج الفرقه وفقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركنا هذا، قال: فانه ينهج منكم بعدي اولا اوصى بالجماعه، عليكم بالجماعه، او يعني اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي كان رأسه جديدا. ثم قال عليه السلام بعد ما امر بالجماعه امر بالسنه، فقال: فانه من يأس منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف علاج هذا الاختلاف؟ هل نقول لاهل الخلاف مهما كان هذا الخلاف نقول لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، لم يقل هكذا رسول الله عليه السلام، انما قال: فان من ياتي منكم بعدي او فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو علاج الفرقه، كل ما سوى ذلك فاكل. فعليكم بسنتي، هذا هو الدواء. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجذ الاطراف واياكم ومحدثات الامور، فبالتالي لم يفتح اي باب البدعه. واياكم ومحدثات الامور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل هذا صيغة عموم فتدل على أن جميع البدع كل البدع ضلال لا هدى فيه، باطل لا حق فيه، ضلال لا نور فيه، خطأ لا خبر فيه، قبيح لا حسن فيه. فالرسول يقول كل بدعة ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة. فالرسول يقول كل بدعة ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول يقول الثاني على السنة، هناك من يقول يعني يتسامح في البدع سواء البدع الإضافية أو غيرها، هناك من يتسامح في قضايا الخلاف حتى وصل الانحراف لبعضهم إلى أن خاطب النصارى في إحدى الجرائد قائلا لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن قبل خاطب الشيعة نفس العبارة المائعة للشيعة أيضا، هو الرابط الخبثاء، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فلسه هذه الإطلاقات لا يزال التهاون معها، لأنها تعني التجمع على حساب الحق وليس التجمع على الحق الذي يرشدنا إليه معنى كلمة أهل السنة والجماعة. السنة تجمع، الجماعة البدعة تفرق، لذلك يسمون أهل السنة والجماعة، ثم يسمى الآخرون أهل البدع والافتراق. فالفرقة ملازمة للبدعة والتجمع ملازم للسنة، كما قال الله عز وجل وعطته بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا أكبر المناهج على صفح سبيل المجرمين هو هذا المنهاج، كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، خاصة إذا يعني عرفنا أن الإسلام دائما يتعرض لغزو فكري داخلي وخارجي. الغزو الفكري دائما تنطلق أمامنا إلى الغزو الفكري المعاصر، التأشير والتنصير الماسونية والاستشراف إلى آخره، في حين في الحقيقة ننسى غزوا فكريا أخطر منه يأتي من الداخل. الغزو الفكري القديم الذي يأتي من الداخل، غزو فكر الصوفية والشيعة والخوارج والقدرية والجبرية والجماعة، هذا كله غزو فكري، تحصيل لمنشأ قوة هذه الأمة هو العقيدة وإفساد لها عن طريق البدع والضلالة، فهذا غزو فكري من الداخل بجانب الغزو الفكري الذي يتعرض له من أعداء الأمة. فمن ذا الذي يستطيع أن يتصدى لكل هذه الضلالات من الداخل أو الخارج إلا أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل بقاءهم حجة على الأمة، فقال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ولعل مما يجسد يعني أهمية التمسك بهذا المنهج والعرض عليه بالنواجد، إذا لاحظنا يعني الاهتمام أعداء الإسلام وأدنى بهم من المنافقين والعلمانيين، اهتمامهم الشديد ببعث فكر هذه الفرق المنكفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يشجعونها ويعظمونها وينفضون التراب عن تراثهم ليعيدوه من جديد، لماذا؟ حتى يضعفوا أهل الحق أهل السنة والجماعة، سواء ذلك الخوارج أو الشيعة وبالذات أيضا المعتزلة والفرق الضالة كالبارية والبهائية والقدرية. ولو يعني تتبعت مثلا فرقة مثل البهائية تجد كيف إسرائيل تحتضن هذه الفرقة ويعتبر أكبر مراكز لها في العالم موجودة داخل فلسطين المغتصبة. كذلك فرق الباطنية كالنصيرية والدروز يمد لهم بالعون المادي والمعنوي ويوفرون لهم يعني وسائل ومراكز التأثير في نفس الوقت، يعني يسألون على التفويش على منهج أهل السنة ومنهج السلف في فهم الإسلام وتطبيقه والنيل منه ومن رموزه. فهذا يعني باختصار الجواب عن هذا السؤال. أما السؤال الثاني يسأل السؤال عن السلفية يعني باعتبارها منهجا في الحق وفي الفهم والسلوك، وهل يجوز أن تحاصر السلفية بحيث يعني يعبر بها عن إطار حزبي معين؟ الجواب الله أعلم، يعني أنه فعلا السلفية مصدر طلاعه من السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، ومنهج السلفي ليس منهج علميا جافا يعني نظريا مجردا، هو منهج علمي وعملي في ذات الوقت. يعني أنا أكون سلفية فينبغي أن ينصرف ذهننا إلى ذلك النموذج الأعلى الذي طبق في حياة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. يعني الأخذ بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا ننظر فقط إلى عقيدة السلف، لكن ننظر أيضا إلى عبادتهم، إلى أخلاقهم، إلى جهادهم، إلى فهمهم للإسلام. ويعني اتخاذ كلمة السلفية عالما على حزب أو جماعة محددة أو اتجاه معين هذا له سلبيات. ينبغي أن نحافظ على المنهج بعيدا عن أن تحتكره طائفة معينة. لماذا؟ لأن هذا سيفقد المنهج كونه هو الميزان الذي ينبغي أن تحاكم به جميع الاتجاهات. لكن المنهج المعصوم، المنهج المعصوم، لكن الذين ينتسبون إليه ليسوا معصومين. وبالتالي إذا احتكر الصعب الطائفة تحتكر اسم السلفيين، طائفة تحتكر اسم أهل السنة والجماعة، وهكذا. احتكار مثل هذه الألفاظ الشريفة يجعل المنهج خادما لا مخدوما. المنهج مخدوم، لا يصح أن يكون خادما لأي تجمع. ولذلك ينبغي أن يبقى بعيدا عن الحزبيات حتى يبقى صالحا لأن يحاكم الناس جميعا ويزنوا به. فالمنهج المعصوم، المنهج معصوم والناس غير معصومين. المنهج حاكم والناس محكوم عليه. المنهج محدوم والناس خادمون له. فما كان هذا شأنه ينبغي أن لا يسخر لخدمة حزب أو تجمع غير معصوم، لكي يبقى هو الميزان الأعلى الذي يوزن به الجميع بمن فيهم من ينتسبون إلى هذا المنهج. أيضا نخشى من ذلك أن يرضي دائما يعني رفع هذه الراية حزبية يغذي الشعور الحزبي والعصبي بين المسلمين، وقد يتوهم بعض منهم في يعني بمرور الزمن أن السلفية أو أهل السنة هم جزء مذكور من كيان الأمة الإسلامية أو ذات الأمة. أيضا في حالة ما يتبنى حزب أو تجمع هذا الاسم الشريف أو ذاك، فإن أخطاء هذا التجمع أو أخطاء أفراده سوف تحمل للمنهج، وفي هذا يسأل إلى هذا المنهج. بالإضافة إلى أن التعبير عن هذا المنهج بصورة حزبية أو يعني تكفل معين في هذا تحريم للدعوة السلفية، تحريم وحق لها في إطار محدود، وبالتالي يكون في ذلك الحيلولة دون القاعدة العريضة من الأمة ودون الانتساب إليه باعتبارها أنها صفة حزبية لا أكثر، ليس صفة منهج لكنها صفة حزب. أيضا نعود فنقول أنه لا مانع من استعمال هذه الألفاظ أو التسمي بها إذا أمن استعمالها يعني استعمال حزبيا. المثال نأتي به مثلا لقب شريف كلقب المهاجرين والأنصار من أشرف الألفاظ في الإسلام، بل مدح الله تبارك وتعالى أهله أعظم المدح في القرآن، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومدحهم بالمعنى هذه فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتبون فضلا الله ورضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا إيه؟ المهاجرون. والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. فمدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما في مانع، ما كان في أدنى حرج أن يتسمى فلان مهاجري وفلان أنصاري، لكن حدثت حادثة حينما كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، خطأ فردي وقع بين اثنين من المسلمين، كفى يعني ضربه على مؤخرته. فقال المهاجري لما ضرب: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، يعني دعا بدعوة الجاهلية، كما كان يتناصر الناس مثلا واحد يظلم آخر من قبيلة مثلا قبيلة مثلا يعني عبد، فيقول يا لعبد يعني ايه يلاقي بصوته الاعلى حتى يقبل اليه كل من كان منتسب الى قبيلته بغض النظر هو غالب ام مظلوم، كما يحصل من الصراعات الطائفيه عند بعض الناس الجهله الذين لم يتهذبوا باداب الاسلام كما يحصل في اهل الصعيد واهل البحر يعني من عصبيات جاهليه لا تمس الى الاسلام بصلاه، يقول هذا اهل من اهل بلدي انا انصره غالبا او مظلوما وكذلك الاخر. فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصار، فاراد كل منهما ان يستعمل اللقب الشريف استعمالا حزبيا يفرق المسلمين ويضعف صيامهم. فلئن بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال ما بال دعوى الجاهليه دعوها فانها ممكنه. ما بال دعوى الجاهليه سماها دعوى جاهليه، دل هذا الحديث على وجوب التنابه او التخلي عن هذه الاسماء اذا صارت علما على حزبيه جاهليه مفرقه للامه. فقال ما بال دعوى الجاهليه سماها دعوى جاهليه، وقال عليه السلام وقد قال في حديث اخر ليس منا من شق الجوف او نظم الخلود او دعا لدعوى الجاهليه. وقال عليه السلام في حجة الوداع في أعظم محفل شهده مع أصحاب رضي الله عنه قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فهذه دعوة سماها بهذه الحال دعوة الجاهلية، فما بال دعوة الجاهلية دعوها، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب إذا يجب التخلي إذا صار الاسم علما على حزب دعوها فإنها ممكنة وصفها بالنجم والخبث. وقد جاء في ثقته صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى الأرض قبل أن يولد وقبل أن يخلق عليه الصلاة والسلام جاء وصفه ونطحه في يعني في التوراة والإنجيل بالصفات المعجلة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقوله دعوة إنها ممكنة وصفها بالنتن والخبث يدل على أنها من الخبائث التي حرمها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من يستجيب أن يتسمى بشيء من هذا الإقرار ينبغي أن يحدث الفكر في هذا التجمع، لكن ينبغي أن نؤمن دائما للناس أننا خادمون للفكر وليس هو خادما لنا، نحن يعني المحكومين بالمنهج ولسنا حاكمين عليه، واضح؟ حتى ان اقرب على التمسك بذلك. ثم ينبغي ان نحضر تلقيه الناس على الولاء لرايه حزبيه، انما يكون الولاء للمنهج وللاصول، وان يكون معامله الناس على حسب يعني والتمييز بينهم على حسب ولائهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على حسب ولائهم لاشخاص او لطائفه معينه. فلا بد من احياء هذه المعاني بين الوقت واخر، والا انزلقنا الى ما انزلق فيه غيرنا وسنكون لم نعتبر بهم. هذا بالنسبه لمساله تقصير المنهج او الفصل بين الفهم والسلوك. صحيح منهج السنه فهم والسلوك مش فهم فقط ولا قضايا محصوره فقط، انما هو منهج للتعامل مع كل الظروف. حينما امتدح الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين في القران في سوره المعارج انظر الى يعني هذه الايه يقول الله تبارك وتعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مساه الشر جزوعا واذا مساه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظر والذين يصدقون ليوم الدين، يصدقون ليوم الدين هو تصديق لابد ان ينعكس في السلوك، مش تصديق لا ناتي بكتب العقيده ونحفظ صم وهذه السلفيه، كلا ليست سلفيه مجرد مفاهيم تصب في عقولنا وقلوبنا، وانما هي مفاهيم تصب لها في عقولنا وتستقر ونعقد عليها قلوبنا ثم تنعكس على سلوكنا، لان الله تبارك وتعالى قال والذين يصدقون بيوم الدين ثم اردفهم بقوله والذين هم من عذاب ربهم مشفقين. مشفقون نؤمن بأن النار مثلا الجنة والنار موجودتان أبدا لا تفنيان إلى آخره، هذا الكلام المتعلق بالفهم، لكن تستحضر إيه الجنة وإيه النار وينعكس هذا التصديق في سلوكك. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. بعض الناس سؤال اخر, يعني بعض الناس يقولون انه شاع استعمال في الاونه الاخيره في بعض المصنفات تعبير سلفيه ان الحل هو سلفيه المنهج عصريه المواجهه, على اساس ان هذا التعبير فيه رد على من يحيون السلفيه في بعض القضايا التاريخيه التي لم تعد تمثل معصره الاسلام في واقعنا المعاصر. يعني الجواب على هذا السؤال ان هذه العباره ينبغي ان يكون يعني تحتاج لنوع من التوضيح, لان فيها ايهاما, فيها ايهاما. لا نقول يعني كما تقول هذه العباره سلفيه المنهج عصريه المواجهه, لكن نقول سلفيه المنهج سلفيه المواجهه, ولا نحتاج الى مزيد تماما. كما إذا تلونا قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, أن حينما نقرأ هذه الآية في هذا الزمان نقول لهم أعد, نقول إن الآية ينبغي أن تكون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة عصرية, أم أن فيها من العموم ما يقضي بإفراغ الوقت في الأقل الأسباب القوة؟ هل يفهم حينما نقول سلفية العصر سلفية المواجهة أن الجهاد مثلا في سبيل الله في هذا الزمان يكون بالسيوف والرماح والنبال والخيول حتى نحترف فنكون عصرية المواجهة, أم أن هذا الاحتراز نحن لا نحتاج إليه وإلا نحفظ الأمة الإسلامية في متحف من متاحف التاريخ؟ فسلفية المواجهة هي بطبيعتها لابد أن تكون عصرية, لأن المنهج الشامل لكل زمان ولكل مكان. أيضا مفهوم هذه الثنائية, مفهوم هذه الثنائية يومئ إلى يومئ, وقد يعني حصل بهذا التعبير هذه الثنائية سلفية المنهج عصرية المواجهة, مفهومه إن يعني إن إدخال البعد الزمني في تعريف السلفية, إدخال البعد الزمني في تعريف السلفية, وبالتالي كأن يعني هذا انتهاء وراء المفهوم الغربي للسلفية. السلفية عند الغربيين هي الرجوع إلى الوراء, في فهم متجه إلى الوراء. فلما نقول سلفية المنهج يعني السهم متجه للخلف, عصرية المواجهة سهم متجه للأمام. نحن نقول المنهج السلفي لا هو متجه للخلف ولا هو متجه إلى الأمام, هو متجه إلى أعلى إلى حوض, بمعنى أن السلفية ليست رجوعا للوراء, السلفية هي عملية ارتقاء وتثاني وصعود إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإدخال العنصر الزمني أو البعد الزمني في تعريف المنهج على اساس انه له بعد زمني يتجه الى الوراء معناه انه لا يصلح لمواجهه مشاكل العصر المتجهه للامام. فكان السلفيه هي مجرد تراث فكري لا يتضمن منهجا للتعامل مع كل العقول. يعني باختصار نستطيع ان نعبر عن الحقيقه في هذا الامر, اننا نريد بالضبط بسلفيه المنهج وسلفيه المواجهه, نريد أن نعيش عصرنا ونواجه مشكلته بنفس الطريقة التي نتوقع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا سيسلكونها إذا عاشوا في عصرنا, إذا عاشوا في عصرنا. فالسلفية لا تتجه كما ذكرنا لا إلى الوراء ولا إلى القلب, السلفية تتجه إلى أعلى, هي عملية ارتقاء وارتفاع إلى مستويين, إلى مستوى السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدتهم ومفاهيمهم وسلوكهم وأخلاقهم وانتزامهم وغيرها من الثوابت التي لا تتفاوت بتفاوت العصور, وارتقاء إلى مستوى العصر الذي نعيشه. هناك لابد أن يكون مواجهة لتحديات هذا العصر وارتفاع إلى مستوى العصر أخذا بالأسباب التي أمر الله بها في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فكل ما يحقق مصالح المسلمين ويوفر لهم عناصر القوه بكل انواعها هو ينبغي ان نلتقي اليه, وهذا هو دور السلفيه في التعامل مع العصر, لا كما يحصل ان بعض الاخوه للاسف الشديد او بعض الناس كما يفكرون يستسلمون امام البعد الحضاري الشاسع بين وبين الكفار في هذا الزمان. لا يقوى على مواجهه الواقع الذي يتحداه, لكنه يهرب منه بشتى الأحلام, فيتوقع ان احنا مسلمين وموحدين حينما نحارب الكفار فتنزل علينا معجزة من السماء وينزل علينا معنا الملائكة تحارب حتى لو قتلناهم بالرماح والسهام والسيوف وسوف نعلمهم اننا موحدون. كلا، انت لا تتفق الآية، انت ما احترمت الأسلاف. وأعد لما تتعقل من قوة حينما دافع الله عن بيته الحرام في يعني بالطير الأبابيل، هذا لم يكن هناك إسلام، لم ينزل تشريعها ولم ينزل قرآن ولا لم تأتي سنة ولا قامت الأمة بعد. فلا ينبغي أن نتوقع أن ينصر الله دينه بكلمة سنة. جرت السنة أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من الجهاد والبذل في سبيل هذا الدين. أما بلغة النوم والأماني يعني هذا هروب من مواجهة الحقيقة. صورة أخرى من الهروب أمام البعد الحضاري الشاسع بيننا وبين هؤلاء، أن يأتي بعض الناس وتكون يعني هي الحل والمخرج من البعد العظيم هذا، أننا يعني سوف تحصل حرب نووية تدمر فيها القوى الكافرة كلها ويقضى على كل العالم ويبقى المسلمون، ثم بعد ذلك هم الذين يعني يقومون من جديد في صورة بالرماح والسيوف وكذا ويجاهدون ويعيدون الإسلام من جديد. هذا هو من مواجهة الحقيقة. أولا البعد الحضاري هذا هو من المستطاع ملء الفجوة فيه لولا الحوالة الذين يعني أذلوا المسلمين بأعداء الله في الشرق والغرب والذين أشركوا كل قوى الكفر في تحديد مصير المسلمين ولم يشركوا المسلمين أنفسهم في تحديد هذا المصير. الآن يحدد مصيرنا اليهود والنصارى ونحن لا حول لنا ولا قوة، ثم نقول مفيش حد بيدفع أموال لوجه الله، محدش من الدول تدفع أموال لوجه الله حقا، يدفعون أموال لوجه الشيطان ويشترون بها أولياء الشيطان ليذلوا المسلمين ويكونوا لهم سوء العذاب ويكونوهم سوء العذاب. المقصود هذا الأمر داخل في الأسباب المادية بشيء من الفقر والإصرار والهمة، هو قابل لأن يحصل نوع من التقدم ضد المسلمين يمكنهم من مواجهة أعداء الله مهما مهما بلغ رأسهم، لكن بالأسباب بالعلوم الحديثة والأخذ بجميع أسباب القوة وليس بالأماني، ونجلس وننام ونقول أماني إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. واضح؟ فلابد مواجهة المشكلة كما تواجه أي مشكلة أخرى، استثمار الوسع في الأسباب، ثم بعد ذلك يجيب الله المضطر إلى دعاه بعد ما يأخذ بالأسباب لا بالأحلام، وننتظر حدوث خوارق من السماء، لأن هذا لم يقع حتى مع أشرف خلق الله. الله قادر أن يقول كن فيكون، فيصبح كل من في الأرض عباد ربانيين ليس فيهم مشرك ولا مبتدع ولا ضال ولا فاسق. لكن ما هكذا ليس لهذا خلق، هذا لله الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق اليوم كاليوم. نعم. فالمنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة لا يعني ولا يشد إلى جيل ولا إلى أجيال مضت، ولكن تتسع دائرته لتشمل الحاضر والحاضرة والمستقبل أيضا، لأنه لا يتعلق بالزمن والعصور ولكن يتعلق باتباع طريقة ثابتة واحدة حتى وإن قل أصحابها. فكما ذكرنا هذا التعبير سلفية الزمن العصرية المواجهة فيه كأن فيه دمغا للسلفية لا دعوة رجعية ثنائي التقدم، ولذلك احتيج إلى أن لهذه الثنائية أن يقال ثنائية المنهج عقلية المواجهة. وكما أشرنا هذا انطلاق وراء المفهوم الغربي للثنائية، فالثنائية عند الغربيين عندهم عقدة من أسلحتهم الطالقين ويسمو لهم دائما السلف عندهم بإيه بالقرون الوسطى المظلمة، يسمونها بالعهود المظلمة في أوروبا، لأن هؤلاء لهم حق، لهم حق في هذا أن تصيبهم هذه العقدة من جراء ما عانت معناه أسلافهم من حرب التقدم العلمي والاكتشافات العلمية وقهر الكنيسة وبقيها والعقيدة الشركية التي قدمتها لهم ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك مما حصل في أوروبا، وقد حكينا في مناسبات أخرى. فكان أن هذا الفعل رد فعل ظهر في فصل الدين على الحياة والكفر بالدين ورفع شعار يعني اشنقوا آخر ملك في أمعاء آخر التفتيش. فسلف السيء الظالم المشرك الوثني عقدوا فيتمرون العصور المظلمة، وأوروبا والأرض ما رأوا النور ابدا بعد هذا القرون المظلمه. هم في كل اعمال الجدران حتى في هذا الزمان هم يعيشون ما زالوا في بربريه هي اشد من العصور المظلمه التي يعيشونها. الشاهد ان موقفهم من السلفيه هو انعكاس لمفهوم السلفيه عندهم. فيقولون السلفيه رجوع الى الوراء. حتى ينساق بعض الصحفيين وراء هذا المفهوم فدائما يعبرون عن الرجع بكلمه سلفي. حتى ان بعض الصحفيين في احدى المجلات الاسلاميه للاسف قال بيتكلم عن السلفيه الناصريه عن السلفيه الناصريه يعني الذين يريدون ان يعودوا الى فكر الناصري فكر عبد الناصر يسمونهم السلفيه الناصريه يعني كل شيء يشير الى الوراء فهو سلفي كلا. وكما يفعل يعني زكي نجيب محمود في كثير من مقالاته يقولون الجيل الحالي كيف يكون الجيل الحالي اكثر سلفيه من الجيل الماضي. ترى البنت تمشي مع امها البنت سلفيه وامها متبرجه في ملابسها هذا معنى كلامه. فيقول كيف نجد ان يعني نجد الثوره الشباب في كل العالم تتجه الى الامام ونجد بينهم من يدعون الى السلفيه. لماذا يذكرون عنصر الزمن في تعريف السلفيه انها رجوع الى الوراء دائما. كذلك في اوروبا لما تكلمت عن الدين وعما كان عليه اسلافها تقدمت الغرب كذلك. اما نحن فلا يمكن ابدا ان نحمل نتاثر بهذا المفهوم عن السلفيه ولا نساق خلق الخلق. لماذا؟ لان اسلافنا هم خير امه اخرجت للناس اعلى انموذج بشري دب على هذه الارض في سوره هذه الجماعه او العصابه المؤمنه التي يعني اخرج الله بها العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاجيال الى عبد الاسلام ومن جد الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. بالنسبه لنا الامر عكسي لن يصبح اخر هذه الامه الا بما طلع به اولها وهو الاسلام بهذا المنهج القويم. مما يعني يزيد الاشتباه في هذا التعبير المهم وهو سلفية العصر المنهج عصرية المواجهة مما يزيد الاشتباه في يعني داخل السؤال ان هذا التعبير يشيع ردا على من يحمل السلفية في بعض القضايا التاريخية التي لم تعد تمثل معترة الاسلام في واقعنا المعاصر. فهذا مما يؤكد ان ما فعلناه في محله ان المقصود بهذه الثنائية الاشارة الى البعض الزمني الذي اشرنا اليه. ف يعني ما المقصود بالقضايا التاريخية وأحياء مثل هذه القضايا التاريخية؟ كثير من الناس يشيرون بهذا التعبير وكل من هب ودب يشيم على السلفيين بأنهم يحيون قضايا اندثرت كما يفعل كثير من المسيحيين ولعلكم يعني تتبعون ذلك. هذا فيه جناية في الحقيقة على منهج أهل السنة والجماعة جناية معماة ومغطاة. لماذا؟ لأن هذه القضايا التي يشيرون إليها هي على قسمين. هناك بعض البدع لأن عادة أهل السنة وعلماء أهل السنة أنهم لا يبدأون بإثارة أي شيء لم يتكلم به السلف الأوائل، لكن كانوا كلما ظهرت بدعة وخرج المبتدع بصورة مستوى انحراف يتصدون للرد له فيؤلفون الكتب وينظمونه ويناقشون ضلالة فيه من منطلق قوله تبارك وتعالى لا تبينونه للناس ولا تكتمونه ومن منطلق قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فمن هذا المنطلق كانوا يضطرون الى الرد على اهل البدع لكن لم يتكلموا عن ابتداء كانوا يضطرون دفعا الى التصدي لهؤلاء المبتدع. فليست كل قضايا العقيده كانت رد فعل للمبتدع هناك منها فعلا ما كان رد فعل لبعض الضلالات فاضطر علماء اهل السنه ان يردوا على هؤلاء. لكن إذا انقرضت البدعة إذا انقرض بعض هذه البدعة واضمحلت فالموقف الصحيح هو إماتتها والسكوت عنها وأوضح مثال لذلك خلق القرآن. أما إذا البدعة ظهرت في ثوب عصري جديد ظهرت البدعة نفسها والضلالة نفسها في ثوب عصري جديد بل تبوأت مراكز التأثير على كل صعيد فما في شك ان كشف امرها ولحظه شبهاتها من خروج الكفايات بل ان في ربطها بالفرقه الام تجسيدا لخطرها ووجوب سلوك المسلك الذي سلكه السلف الصالح معها. وما في شك ان من ابرز ميزات الدعوه السلفيه تحصين اتباعها ضد هذه البدع، ولذلك لا تكاد تجد فيهم التلون والتقلب في قضايا العقيده. لماذا؟ لان فيه عندهم وضوح شديد في هذه الامور الاساسيه. لم يحصل ابدا ان اجلد سلفي واحد
لم تكتمل بعد ماده هذا الشريط، ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى من هذه الماده على الشريط التالي.